أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا ومستمعي راديو أكوليام بجنوب السودان الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 29 يوليو عام 2024. حنتابع خلال الجولة المعارك الدائرة على الأرض، وكذلك أوضاع النازحين في شرق السودان مع استمرار هطول الأمطار والفيضانات.
وضع النازحين خاصة الجمع سنجة وسنار لحد هسه في الشوارع والله.
وفي جانب حقوق الإنسان حنتابع تعليق حول التقرير الذي نشرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان بشأن السودان.
النقطة الأساسية أيضا أنه بنرى حتى الآن استمرار إعاقة وصول المساعدات تحديدا من ناحية القوات المسلحة السودانية، بينما قامت قوات الدعم السريع كما هو معلوم بينها بعدد من المخازن والمواد التموينية المهمة.
وكذلك حنتابع ردود الفعل حول المفاوضات المحددة في 14 أغسطس المقبل في جنيف.
أنا أفتكر حزب الأمة يعني عنده اتصالاته وتمثيله في تقدم، بيقوموا بدور كبير جدا عبر تقدم لأنه يدفع الطرفين للحضور إلى المفاوضات في سويسرا.
هذا إلى جانب فقرة الترند والتحقق. نبدأ الجولة بالمعارك الدائرة في المحاور المختلفة. شهدت مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور صباح اليوم تبادل للقصف المدفعي الثقيل بين الجيش والدعم السريع، بينما استهدفت قوات الدعم السريع مطار كنانة بولاية النيل الأبيض بأربع مسيرات صباح اليوم. وشهدت محور سنار هدوء نسبي ولم تشهد أي تحركات عسكرية. لا يزال النازحون في ولاية كسلا بشرق السودان يواجهون ظروف إنسانية بالغة التعقيد جراء الأمطار والسيول التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد خلال هذه الأيام. للمزيد حول أوضاع النازحين هناك نبقى مع الناشطة جليلة خميس كوكو.
الأمطار طبعا قوية، السيول ثقيلة جدا وفي مدارس كثيرة أثرت وضع النازحين لحد الآن يعني في معظم خاصة الجمع سنجة وسنار لحد هسه في الشوارع والله.
ما في أي مساعدات أو تدخلات من قبل الحكومة أو المنظمات إنهم يوفروا؟
والله كلها شغالة، الحكومة المنظمات واللجان الطوارئ بتاعت كسلة والشباب كلهم شغالين، لكن الكارثة أكبر من ما تخيل ذاته. يعني كانوا عاملين قريب لي كم 30 خيمة غير الجملونات الكبيرة اللي بيشيل قريب لـ20 أسر كلها غرقت، ما في حاجة فضلت فيها خالص. بدأوا حس يرحلوا الناس للمناطق الآمنة، وفي مناطق في الغرب واحدين ودوهم الحفائر هم مناطق المستورة هو مدخل كسلة، لكن برضو العدد كبير خالص، حاجة كارثية. يعني لحد حس الناس دي قاعدة، أنا مبارح مشيت بغادي الناس دي بس قاعدة في أطراف الحيط شوية، يعني الحتات شوية مرتفعة، عايزول جاري له كده ملاية وداق في الحيطة وقاعد،
يعني الناس قاعدين في العراء،
بتمشي قاعدين في العراء تماما، وفي ناس موقفين لهم العربات. يعني واحد بيجي يوقف دفار الناس بس عشان يشر ملابسهم وحاجاتهم اللي تبلت دي ذاتها، حتى ما عندهم اغطياتهم ملابسهم كلها تبلت. يعني في كتر خير والله، في واحد موقفين بكاسي واحدين دفارات، بقول لهم شروا هدومكم هنا، يعني ما في حته ذاتها ينشفوا فيها هدوم. هو الناس بتجي الخيرين ديل اللي بيجي يوزع لهم سندوتشات، والمنظمات بتجي توزع لهم اكل، لكن والله الوضع كارثي بجد، يعني حاجة صعبة خلاص. والأمطار يوميا يعني ما وقفت، يعني لحد امبارح المطر دي يعني طوال بالشكل كده، هسه غايت لحد قبل الصباح الوطن مغيم، لكن هسه ما معروف لحد بعدين حتعمل شنو.
طيب والأطفال دل كيف مع الأجواء الباردة دي؟
والله طبعا الأطفال يعني حالتهم صعبة شديد، الأطفال وكبار السن. يعني حتى نحن عندنا مركز هنا في كادوغلي هنا ديل برضو قاعدين في خلوة كده برضو، يعني لأنه قريب ل 500 فرد 150 أسرة ديل برضو، الناس حتى الناس بيجوا هنا جيش عليهم دخلهم البيوت لأنه المركز في الحي وسط الحي. يعني البقية فضلوا يعني ما عارف الواحد يعمل شنو، يعني الواحد يعني الناس دي كلها محتارة، الناس دي يقدموا لها ولا يرفعوا يودوهم وين، وكسر مثلا مساحة ضيقة، يعني ما مساحة واسعة كده، يعني حتى الحتة اللي كان مقترحنا اللي هي مصنع البصل ده كل الحتة دي كلها غرقت، كلها غرقانة. يعني الخيام هناك جهزوا أي حاجة لكن كلها غرقت.
نعم، يعني ما في خطة هسي واضحة بالنسبة لكم من قبل الحكومة، وفي تنويه أو تنبيه بالنسبة للنازحين إنهم يعملوا شنو؟
لا لا ما في اصلا، كان في تنبيه انه حيرحلوا الناس محل مصنع البصل ده لانه مساحته كبيره، قالوا يعني كان ممكن يعملوا فيه 4000 خيمه. اصبحت المويه الحته دي هسه كلها غمرانه، بالاضافه لمويه القاش كاسره هناك بالغرب.
وطيب
هسه بيجوا ينقذوا الناس اللي كانوا موجودين في الحوش بتاع المدرسه الصناعيه، يعني الناس اللي جو من سنار وسنجو كلهم كانوا جمعوهم في حته واحده للحصر وكده. اديلي هم اللي اتضروا ضرر ما عادي، يعني خير الناس اللي كانوا جو من مدني والخرطوم قاعدين في الفصول بتاعت الصناعيه، لكن الجوار دول قاعدين في الخيم والخيم كلها غرقت. لا ما في مساحه، حتى الخيمه اللي كانوا عاملينها شكل عيادات ما كلها خلاص، الناس كلها مرقت من هناك. يعني
طيب هسي يعني الحوجة الماسة هسي حاليا إنه الناس توفر سكن، الحوجة الصحية، هل في يعني في أي أمراض مثلا نزلات بسبب الظروف البيئية؟
اكيد النزلات دي هسه الملاريات، يعني هسه الملاريات بدت، يعني انا هسه بتكلم معاك انا لي اسبوعين ورا بعض هسه باخد في علاج الملاريا، لانه مع الامطار الكوره طوالي بدت الذباب والباعوض، يعني وطوالي يعني الناس دي كلها هسه بقت تعاني من الملاريا. يعني احنا هسه المدرسه اللي قاعدين فيها المدخل عشان تخش كده المدرسه ما في طريقه، المويه كلها غمرت الشارع وما في طريقه المويه من جوه تطلع لي برا، يعني هسه ده كده المويه تراكمت هسه 3 يوم معناته خلاص الناس اصلا كان بدا الملاريا بدات على الناس كلها بقت عيانه
نعم.
بالملاريا، الا هسه يجوا قبل ناس الصحه الوغائيه ده اللي عارفين انا ما عارف هم حييجوا يرشوا ولا غيرته، عاملين قبل طواف على كل المراكز بتاعت الايواء، لو ما
بيقيموا
لحقوا
في
يرشوا المويه دي
بيقي
يغيموا في الأوضاع ويشوفوا المياه الراكدة دي حجمها تطلع كيف. الولاية ذات إمكانياتها ما محدودة،
نعم
وضع صعب وايد.
نعم ورسالتكم انتو كنازحين بخصوص الحتة دي شنو للجهات المانحة، سواء كان المنظمات او الجهات الرسمية الحكومية او حتى الجمعيات الخيرية والبرامج بتاعت الشباب اللي بيقدموا المساعدات الإنسانية؟
والله نحن يعني رسالتنا الأولى إنه الناس دي أول حاجة يشوفوا لهم مناطق أمن، يعني من العراء اللي هم قاعدين فيه، يعني أبسط حاجة الواحد لو دريق ده حاجته يقضيها وين، الأطفال ديل يعني لو جات تاني مطر أكيد يعني خلاص الناس دي، وما في مظلة تأويهم ولا كده، يعني المشمع ده ذاته ما حته، وبعدين الأمطار هنا معاها وصار معاها هوا شديد، يعني أنت لو دقيت لك المشمع ده عادي ممكن الهوا ده يشيله. يعني أول حاجة يشوفوا لهم مناطق آمنة أو مراكز آمنة تأويهم، بعد ذاك يقدموا لهم المؤن والأغطية دفايات، يعني حاجة تغطي الناس من البرد اللي عليهم والوضع اللي عليهم. ضيف على ذلك إنه تكون في عيادات متحركة تشوف الناس دي كلها تعبانة. يعني
التقينا كذلك بالمتطوع بمركز المدرسة الصناعية بكسلة محمد سعدوك.
انت عارف صراحة كده الوضع اشبه بالكارثة، لكن الحمد لله لانه نزل الامطار الاخيرة دي غمرت الميدان محل سكنهم محل الخيم كان قاعدة، واضطرت الناس كلها تمرق من داخل المدرسة الصناعية قاعدة تبرع على الحيط، وحتى وسط لما كان الشرطة وكده يعني ما عندهم مكان، هم بيجوا قاعدين في العراء ما عندهم حاجة يستظلوا بها، واوضاع انسانية كارثية كثير. بعدك في شنو المويه ذاتها الخشه جوا المدرسه، خشت في الحمامات المستعمله المؤقته دي اللي عملوها نصب المنظمات. المهم هم من ناحيه الاكل والشراب وكده دي ما عندنا معاهم مشكله، احنا في المطبخ طبعا بقى عددهم كبير واكبر من طاقه المطبخ، لكن احنا قادرين على انه نكفيهم في الاكل وكده، لكن المشكله في انه نازل لو جات اي مطر وهم قاعد يكونوا في وضع ما 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 تمام.
طيب المطر الجات بعد السيول ليك تعاملوا معاه كيفهم؟ يعني كان تأثير عليهم؟
والله الحكومة تعاملها ضعيف، لا حتى على مستوى الصحة والحكومة المحلية، لا صارت تجي تشطف المياه دي وتعمل غرف للهناي وما في أي هنا، الاستجابة ضعيفة. الأضرار البيئية قلت لك المترتبة عن المطر في وجود الحمامات دي تشكل خطورة كبيرة، فإنها ممكن تكون نتيجة لإفرازات أمراض غادمة ممكن كنكش وحياة زي دي، فدي الخطورة حسها هنا.
والآن الحلول كيف الموضوع؟
الحلول الحكومة بدأت تخفف في الناس زيل، بدأت منهم نص من هناك في الحفائر،
بنوا لهم المركز الجديد،
لكن
يعني
نص معظم الغالبية قاعدين عملوا لهم مركز في الحفائر برا هناك، الحفائر دي برا غربي ريبة هناك جنب المطار، هو العدد كبير يعني حتى التخفيف بتاع الناس زيل ما ظايف حد هسه في ناس قاعدين. احنا عندنا يمكن مؤسسات حكوميه تابعه للاداره المركزيه، والمؤسسه حتى بتاعت الشرطه البيجار النازل كلهم مشرورين قدام المباني بتاعت النازل، وقاعدين تحت اي مكان فيه مظله وهناي كده، ومن فوق الناس قاعده تحت، ولو صبت اي مطر في اي لحظه برضه النازل حيكونوا معرضين لهطوره الامطار وكده. لكن الحكومه هسه شغاله ترحيل، لكن اللي هنا ضعيف بس.
طيب العدد الكلي ليه كم الان حسب الرصد الاولي؟
النازل بتجاوزوا فوت 300 ألف.
لا ديل في الصناعية بس أنا قصدي.
لا في الصناعية، في الصناعية ديل والله آخر إحصائية كان يعني إحنا من عملناها كان دي ما لأنه ما دقيقة هي طبعا، لكن أكثر من 690 أسرة، لأنه الوقت ذاك شنو العدد كان مزايد ومتدافع. إحنا من قاعدين نعمل حصر كان لا زال شنو حتى حصر يعني بتاع هنا كده، ما زي دقة المنظمات الكبيرة وكده، لكن الحصر الطبيعي لأنه إحنا قسمنا الناس جوا لمجموعات أثناء عملنا بالمطبخ الخيري وكده، فقدرنا نميز الأسر وكده يعني. الصحية كانت كده.
الضرر حصلت في باقي المراكز كيف حسب رصده؟
في ناس طبعا اتبلت الملابس بتاعتهم واتبلت البناء، يعني هو البلل بتاع الموية ده بصراحة كده ما كان في شيء، يعني ما بقدر أقول لك ما كان في شيء كده، يعني أضرار بارغة خطيرة كده مثلا متعدية على البني آدم وكده، يعني مثلا زي الغرق والنزول كده. مهم النزول أصلا الحكومة كان عاملة نظام الخيم اللي بتعرف الشايفة دي، الخيم دي بس اتملت بالموية، وهم أثناء المطرة ما شغالة كان في ناس يعني لا زال شنو مرقوا بهدومهم ومرقوا بحاجاتهم وكده، الحاجة دي ما كترت عليهم كده، هم ما بترحلوا كان أثناء المطر ما شغالة. هنا الشيء المهم إنه بس في ناس يعني بس عانوا هم مع المرقة وكده، الليلة كانت يعني صعبة عليهم، المطر ده قام هم بدون أي ما عندهم أي حاجة يستظلوا منها من المطر.
أنتوا كمتطوعين الآن يعني مناشدتكم شنو للحكومة وللمنظمات؟
الحكومة أولويات الحكومة الآن مفروض يكون في جانب بتاع تدخل صحي في المدرسة الصناعية اللي هو معالجة الموية والبركة اللي قاعدة جوا في الحمامات بتاعت المتحركة دي، إنها تتعقم بس الوقت يحصل تنشيف للموية من جوا، ينشف الموية دي لأن الموية لا زالت ليهم يحس أنا كلامي وكلامك ده، الموية بقت قاعدة مفروض يعمل لها هنا بتاع شطف من الناس هيئة الدفاع المدني، فالإيغاء بتاع الحكومة في الحتة دي إيغاء ضعيف جدا جدا يعني تعبان شديد.
وكذلك في إطار الوضع الإنساني حذرت غرفة طواري جنوب الحزام بالخرطوم من كارثة إنسانية متوقعة خلال الأيام المقبلة. للمزيد حول الوضع هناك نبقى مع إفادة للمتحدث الرسمي باسم غرفة طواري جنوب الحزام محمد عبد الله كندشلي الجولة.
التحية العطرات لكل من يستمع إلى أسير راديو دابنجا. في فترة الأسبوع الفات توقفت كل المطابخ في جنوب الحزام لتوقف الدعم المالي، لأنه الخزينة بتاعت الغرفة بقت فاضية وما فيها موارد مالية، فاضطرينا إنه نقف من العمل. الوقوف ده طبعا كارثي جدا يعني في حق المواطن، لأنه يعني عدد مقدر من مواطنين جنوب الحزام أصبحوا يعني يعتمدوا بشكل أساسي على التكايا. عندنا مجموعة بتاع المطابخ أو التكايا في منطقة جنوب الحزام ما يوارب ال 30 تكية موزعة ما بين قطاع الأزهري وقطاع النصر، فتوقف المطابخ دي بيكون يعني اتحرمت ما يقارب ال 10,000 أسرة من الوجبات اللي قاعدة تتقدم لهم، فالموضوع خطير جدا، خاصة إنه المعروف إنه الناس يعني بتعاني شديد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية، فوجود التكايب يخفف من وضع المعاناة لمواطن الخرطوم ومواطن جنوب الحزام. هنا عندنا في الخرطوم طبعا في ارتفاع شبه يومي في أسعار المواد التموينية، معاناته يعني حد لا يطاق، لأنه الأسعار دي بقت متصاعدة بشكل شبه يومي بأسواق المنطقة. مثلا الليلة يوم 29 يوليو 2024 بمنطقة جنوب الحزام مايو سوق 6 الجديد شوال العدس حصل 20 كيلو حصل 90,000، شوال الرز 85,000، وشوال الرز المصري برضو ب 85، الأصفر الكبسة 85 والمصري برضو ب 85، السكر 50 كيلو 175,000، شوال السكر 10 كيلو 37,000، شوال الدقيق 25 كيلو ب 70,000، الباكت بتاع الدقيق 10 باكو ب 30,000، شوال البليلة 7 كيلو ب 300,000، الفول ب 430,000، الفحم ب 55,000، يركان الزيت ب 100,000، البصل 45,000، كيلو اللحمة ب 12,000، فده ارتفاع كبير جدا لمواطن ما عنده مصادر بتاع الدخل. في ناس بتتكلم عن انه برضه في الولايات الثانيه في ارتفاع في الاسعار، الفرق ان الولايات الثانيه مستقره، والاهم من كده انه يعني في مصادر بتاع الدخول، هنا الخرطوم ما في مصادر دخول.
أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقرير حول الانتهاكات في السودان ضد المدنيين. للمزيد حول التقرير نبقى مع تعليق من الباحث المختص بالسودان بمنظمة Human Rights Watch محمد عثمان.
التقرير الذي أصدرته Human Rights Watch اليوم هو تقرير بتناول الانتشار الواسع للكثيف لحالات العنف الجنسي في الخرطوم منذ بدء النزاع. بناء على المعلومات التي استقيناها من مقدمي الخدمات بما فيهم الأطباء أو المحامين أو الناشطين أو أعضاء غرف الطوارئ في مناطق مختلفة، نحن نتكلم عن العدد الأكبر من هذه الحالات تم الإبلاغ عنه أنه تم ارتكابه من قبل قوات الدعم السريع. هناك معلومات أيضا عن انتشار لحالات اغتصاب قامت بها القوات المسلحة السودانية تحديدا في منطقة أم درمان عقب استرداد بعض المناطق في أم درمان في بداية هذا العام. المسألة المهمة جدا التقرير أيضا يتناولها هو تدمير الحصل أو الممكن يكون مستمر حتى الآن للقطاع الصحي. هذا بيشكل برضو إعاقة كبيرة جدا للناجيات والناجين من العنف الجنسي في أنه يصل للرعاية الصحية المناسبة. الاعتداءات المتواصلة على المستشفيات والطواقم الطبية أو العاملين أو الناشطين كما نعلم في مناطق مختلفة من السودان، لكن التحديد في الخرطوم أيضا هو عائق أساسي. النقطة الأساسية أيضا أنه بنرى حتى الآن استمرار إعاقة وصول المساعدات تحديدا من ناحية القوات المسلحة السودانية بالأشكال المختلفة، منها الإعاقات الإدارية، تأخير إصدار الفيز أو الأوامر التحرك للمساعدات تحديدا للمناطق الموجودة تحت سيطرة الدعم السريع، بينما قامت قوات الدعم السريع كما هو معلوم بينها بعدد من المخازن والمواد التموينية المهمة لحياة المواطنين. فيما يتعلق بالعددية للحالات العنف الجنسي في الخرطوم، نحن تحدثنا مع حوالي 18 شخص من الأشخاص اللي قدموا مساعدات لناجيات. العدد الذي تم تجميعه من هؤلاء هو حوالي 262 حالة. طبعا لا يمكن أن نؤكد أو ننفي أن هذا هو عدد صحيح، لكن بيبقى الأهم أنه بغض النظر عن العددية أنه هذا أمر منتشر، أما أنه العنف الجنسي بيستهدف قطاعات كثيرة من النساء والسيدات والفتيات وحتى الرجال والصبيان في بعض الحالات، ويبقى المهم جدا التركيز على انتشاره بهذه الكثافة وضرورة الاستجابة الدولية والإقليمية فيما يتعلق بمعاقبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، وضرورة نشر قوات حماية للمدنيين كما طلبنا بذلك من قبل، فيما يخص أيضا الرد على جرائم العنف الجنسي في السودان.
في إطار ردود الفعل حول المفاوضات المقررة في جنيف 14 أغسطس المقبل، اتصلنا بالدكتور صلاح مناع القيادي في تنسيقية التقدم ومساعد رئيس حزب الأمة القومي، وسألناه عن الجهود التي يمكن أن تقدمها التنسيقية والحزب لإنجاح مفاوضات جنيف.
أنا أفتكر حزب الأمة يعني عنده اتصالاته وتمثيله في تقدم بيقوم بدور كبير جدا عبر تقدم لأنه يدفع الطرفين للحضور إلى المفاوضات في سويسرا، والحزب برضو باتصالاته وقواعده الموجودة ومنتشرة في كل السودان يعني بيعاني معاناة كبيرة جدا جدا يومية بتفاصيل دقيقة جدا. فنحن أحرص الناس أنه يكون في مفاوضات عاجلة، ونتخلي الآن الضغوطات العالمية والخارجية بدأت تتحرك في اتجاه دفع الناس، لأنه طرفي الصراع لا بد من وجود ضغط إقليمي وضغط عالمي لدفعهم للمفاوضات. وأنا خلال الكارثة الإنسانية الآن الموجودة واللي بتتفاقم بشكل كبير هو أكبر دافع لطرفي الصراع أنه يأتوا إلى جنيفا بعقل وقلب مفتوح من أجل التفاوض. وأنا خلال في أحد الطرفين وافق بدون شروط، ولكن في طرف متعند، وده دور القوى السياسية وحزب الأمة وتقدم بتحديد أن يدفعوا بما تبقى من يعني الطرف الثاني انه يحضر المفاوضات في جنيفا، لانه دي الفرصه الاخيره. اي تاخير حيكون في تفاقم غير مسبوق في الكارثه الانسانيه السودانيه اللي حلت بالشعب السوداني.
نعم، بيقولوا انه الحديث عن تفاؤل وتشاؤم في السياسه لا يجدي كثيرا، لانه السياسه بتعتمد على الوقائع والمعطيات، لكن برضو ده لا يمنع كثير من السودانيين أن يتساءلوا ويسأل السياسيين وأنت كسياسي وهو في حزب من أكبر الأحزاب السودانية مثل حزب الأمة، هل أنت متفائل بأن جهودكم دي ممكن أن تثمر عن مفاوضات حقيقية في 14 من أغسطس؟
والله التفاؤل خير أن تجدوه، يجب أن نتفائل، لأن التفاؤل هو بيعطي الأمل لهذا الشعب يعني أن يتمسك بالمستقبل، ولا بد أن يكون في مستقبل مشرق لتوقف الحرب. فبالتالي ده بيخلينا نتفائل يوميا، وكل التحركات الموجودة الآن في المنظومات السياسية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني كلها بتدفع في مجال إيقاف الحرب. وأنا بفتكر غير التفاؤل العمل الموجود والحسيس، الاجتماعات اللي تمت، اجتماع مؤتمر القاهرة والاجتماعات اللي تمت قبله والالتحام اللي تم لتقدم كأول يعني جبهة مدنية، دعت أكثر من 600 مشارك، وتم تأسيسها على أسس معينة بحيث أنه الهدف الأساسي هو إيقاف الحرب. فبالتالي في تفاؤل كبير جدا، ولا بد أن يكون هناك تفاؤل من أجل إيقاف الحرب. وأنا أفتكر حزب الأمة والأحزاب الثانية بتسعى بصورة حسيسة جدا للملمة الأطراف وتوحيد الجبهة المدنية من أجل أن يكون هناك في يعني عملية سياسية على طول بعد عملية وقف إطلاق النار. فنحن متفائلين رغم هناك تشاؤم موجود عند البعض وعند الكثيرين، ولكن لا بد من الأمل. فأنا بفتكر أنه المجهود بتاع سويسرا ده لو حصل في أي نوع من البريكسرو، أنا بفتكر أنه ده حيكون لصالح إيقاف الحرب.
المستمعين الكرام، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل إبراهيم حمودة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي جولة السودان اليوم في فقرة الترند والتحقق. الترند اليوم حملة المعلمين لإيقاف الحرب. أطلقت لجنة المعلمين السودانيين حملة واسعة من أجل وقف الحرب، وتستند الحملة إلى أكثر من 300 ألف معلم ومعلمة منتشرون في جميع أنحاء السودان من أجل تعبئة الرأي العام السوداني للضغط على طرفي النزاع، الجيش والدعم السريع، من أجل وقف الحرب. وينظر إلى هذه الحملة كجزء من تاريخ طويل للجنة المعلمين السودانيين في النضال من أجل قضايا الشعب السوداني وقضايا التعليم والمعلمين والمعلمات. ولعبت لجنة المعلمين السودانيين دورا محوريا في تجميع القوى المهنية والمدنية والسياسية في السنوات الأخيرة من حكم الإنقاذ، وكانت واحدة من القوى التي أسهمت بجهد كبير في إسقاط النظام البائد. وتقديرا لهذا الدور، اختارت قوى ثورة ديسمبر لجنة المعلمين ممثلا لها في التوقيع على الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019. ولعل هذا التاريخ الزاخر هو الذي يفسر التجاوب السريع والواسع الذي وجدته حملة المعلمين، بالرغم من أن هناك عدد كبير من حملات وقف الحرب التي تم تفعيلها مؤخرا. وسارعت العشرات من المنظمات الفئوية والمدنية والسياسية للإعلان عن دعمها لحملة المعلمين من أجل وقف الحرب واستعدادها للمشاركة في هذه الحملة. وتجاوبت وسائل التواصل الاجتماعي مع الحملة عبر تداول الملصقات ومقاطع الفيديو المنتجة في إطار الحملة، وبغرض الترويج لها وسط أوسع قطاعات من الشعب السوداني. ويأخذ هذا الحراك أبعادا إضافية بتزامنه مع الدعوة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكل من الجيش وقوات الدعم السريع للمشاركة في مفاوضات تعقد في جنيف في 14 أغسطس القادم 2024 بغرض التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوافق على صيغ لإيصال المساعدات الإنسانية وآلية لمراقبة وقف إطلاق النار. صحيح أن حملة المعلمين لوقف الحرب تم إعدادها قبل الإعلان عن الدعوة الأمريكية، لكن التزامن بين إطلاق الحملة والدعوة للتفاوض أعطى الحملة زخما واسعا لجهة الضغط على طرفي الحرب للموافق على المشاركة في مفاوضات جنيف لا للحرب.
لهنا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين 29 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
زماني
أرض الخير إفريقيا مكاني.
السوداني أفريكا وينيني أنا سوداني أفريكا وينيني أنا سوداني
ابدا داين